الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل مسلماني عبر الهاتف انضم إلينا. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ إسماعيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام.
الله يبارك فيك، شكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم. المزيد من الدم من الدماء تسال في قطاع غزة، العدو يواصل العدوان مستهدفا المدنيين وسط صمت عالمي أو بعض التنديدات التي لا تتخطى إطار الخجل طبعا. إلى أين يذهب الاحتلال في عدوانه سيدي؟
نعم، واضح أن ما يجري هو أكثر من همجية وأكثر من بربرية وأكثر من كل الكلمات التي توصف في قاموس الرداءة والحقارة وكل ما كل المعطيات، ولا نود أن نذكر لأن هذا من صفاتهم التي تبين الحقد والعداء والكراهية. واضح أن ما يجري وتحديدا الليلة هي كانت الأكثر عنفا وأكثر ظلما وأكثر قهرا. الأطفال والنساء أصبح يساوي الموت جراء ما يحدث. هذا ليس انتقام، وإنما هذا تجاوز الجنون المرضي الذي تحمله غزة. تحارب بصراحة وبكل وضوح، هي تحارب إسرائيل، أمريكا، كندا التي دخلت على الخط للأسف، التي هي تدعي أنها دولة ديمقراطية، هي آخر من تتكلم عن الديمقراطية. كندا وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمتآمرين من العرب الذين من المفترض أن تكون هذه الجولة التي دخلت بها إسرائيل هي حربا على الأطفال، حربا على القطاع، محاربة كل الحاضنة الشعبية. مزيد من الدماء يعني يتواصل، 1500 تحت الأنقاض، لا توجد معدات،
لا
يوجد أي شيء، في ظل أن هذا بالرغم من الحراك العربي. ولا هذه الرسالة التي تريد إسرائيل أن تقولها للشعب الفلسطيني، تقول للضفة وللداخل الفلسطيني وللقدس، وتقول للبنان ولإيران ولسوريا، كل من يريد أن يرفع رأسه أو يعيد كرة ما حصل في السابع من أكتوبر سوف يلاقي نفس المصير. هذا تهديدات كانت أغرن الذي هددها تحديدا إلى الجنوب اللبناني، بالإضافة تهديدات أمريكا بعدم التدخل خاصة إيران والعراق واليمن الذي تحركت في الفترات الأخيرة. اليوم على سبيل المثال لقاء حديث هنية وزياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي والقائد هنية رئيس حركة حماس المكتب السياسي، الذين تم الاتصال مع اللهيان في وزارة الخارجية الإيرانية للاطلاع على وضع المقاومة. الحقيقة ما يجري في غزة هو ليس فقط استنزاف، وإنما يعني تجاوزت كل هذه الحدود، ويبدو أن هناك ضوء أخضر لممارسة واستكمال العملية، وبالتالي كل ما يجري هو فحص مدينة غزة، تصفية كاملة، إبادة جماعية نشاهدها. يعني حتى في أوروبا كنت أقرأ قبل قليل، الأوروبيون طلبوا من أبنائهم إغلاق الفضائيات بسبب المشاهد المروعة التي تشاهد، فما ذلك هم تحت القصف وتحت النار. غزة كانت تحت النار، فوق وتحت، من خلفهم وشمالهم وجنوبهم، يتلقون لا مكان آمن، لا مكان ممكن أن يبحثوا عنه أو يتوفر، عدا عن موضوع الطعام والماء والكهرباء والاتصالات. يعني ما يحدث هو فاق الجنون لهذا المشهد، فاقت الحرب العالمية الأولى وفاقت كل الأحداث. أوكرانيا وروسيا تصريحات منهم قالوا أن لم يحدث عندنا هذا بالرغم من مرور.
طيب هذا الذي يحصل أستاذ إسماعيل، يعني حصر الاحتلال اليوم معركته في إطار استهداف المدنيين، هل يعيد له عملية الانتقام هذه بعض التوازن بعد الخسارة التي مني بها أمام قوى المقاومة؟
نعم سيدي، هم لغاية هذه اللحظة للسابع عشر على التوالي، وما زالت المقاومة قالت أننا نحن بخير ونواصل الضربات ونواصل، لأنهم يبحثون عن نصر، لأنه يبحث عن نصر ما، لكن لم يستطع إلا سوى أن يتجارأ فقط على الأطفال والنساء وعلى المدنيين. لا يوجد نصر، إذا كانت هذه مكافأة في المعادلات الحربية فلتذهب إلى الجحيم. كل الدراسات التي تتكلم عن علم العسكر، علم العسكر ليس هكذا، ليس بالطيران والدبابات، حرب غير متكافئة. بالتالي هذا الأمر يجب أن يكون وجها لوجه، ولغاية هذه اللحظة ما زالوا خائفون وما زالوا قلقون ولغاية اللحظة منذ أسبوع وهم يقولون عن الدخول بريا وهم يتحججون مرة الطقس ومرة يتحدثون لولا تدخلات الأجنبية بسبب وجود الرهائن من مختلف الجنسيات نعطيه فرصة، ثم يقولون اتضح ما اتضح بأن الجيش لديه مشكلة، الجيش بدأ يفقد الثقة، المستوطنون بدأوا يفقدون الثقة، ليس لديه جهوزية للدخول العملاتية. يعني وأكبر دليل على ذلك بالأمس التي قامت مقاومة فلسطينية من كتائب القسام بمهاجمة جرافتين زائد دبابة أرادت أن تدخل على حدود غزة. انتبه جيدا، لغاية هذه اللحظة المعركة لم تنتقل على أرض غزة، كل الذي يحدث هو طيران فوق غزة، لكن لم يتجرأ لغاية هذه اللحظة الدخول على أرض المعركة، أي بالجانب الفلسطيني أي غزة أقصد به. وبالتالي هم يريدون الدخول بأرض مفتوحة ويدخل معهم الطيران ثم يذهبون للبحث عن قادة.
طيب في هذا الإطار أستاذ إسماعيل اسمح لي أسألك عن الاجتياح البري، يعني ما مرض حالة التخبط هذا؟
هذا يدل على شيء، يدل على ذلك منذ فترة ومنذ أسبوع كامل، لغاية قبل قليل انتهى الاجتماع الأمني يوآف جلنت مع كافة رؤساء الأجهزة الأمنية وقالوا أننا نقيم الأوضاع وكل مرة يخرج بتصريح سوف ندخل. التقارير التي تخرج من الصحافة العبرية تقول أن الجيش غير جاهز، الجيش غير مؤهل، غير لديه قابلية، هناك خوف وقلق من الدخول، هذا هو البند الحقيقي وليس ما يقال بالإعلام. طبعا هم يريدون الدخول بعد أن يتم تصفية واستنزاف كل ما يمكن استنزافه والدخول بسهولة لقطاع غزة، ومع ذلك ما زال يواصل المقاومة ضرباته. قبل ساعة تقريبا كان هناك صواريخ على نتيفوت وعلى منطقة بئر السبع جنوب فلسطين، وهذا إن دل على شيء يدل على مواصلة المقاومة. وبالتالي لكن الوضع الآن يتطلب أكثر تدخلا، يتطلب أكثر وقوفا، مطلوب من العالم عربيا، من العواصم العربية أن تتدخل بشكل فعلي وأن تضغط لصناع القرار. ما حصل في اللقاء القاهرة في القاهرة الذي حصلت اجتماع العرب يعني شيء مخزي وشيء مؤسف، هو أعطى استكمال وأعطى شرعنة لإسرائيل بعدم وجود بيان ختامي حول قضية اختلاف مسألة فيما يتعلق إدانة حماس أم لا يتم إدانتها، شيء مهيب وشيء مخزي ومؤسف. هذا شرعا أكثر بإسرائيل بالقيام بمواصلة وعدم التدخل. هي
طيب أستاذ إسماعيل خليني أتساءل عن عنوان حقيقة وحدة الساحات ومحور المقاومة اليوم.
وفي نهاية الأمر أن الجنوب اللبناني ما زال هي الجهة التي ممكن أن تقود تقف وتستنزف المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية، وهذا أيضا من عوامل تأخير الدخول البري لحسابات، خاصة أن حسن نصره هددت وإيران كذلك هددت وسوريا هددت واليمن هددت والعراق هددت، الذي قصفوا في ضعف البحر الأحمر شاهدنا قبل يومين. هذا إن دل على أن المحور المقاومة الذي يمتد من إيران نرونا إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا لبنان مخيم جنين وغزة التي نشهدها، هذا أيضا وضع إسرائيل في المحكات، بالإضافة إلى خروج العواصم العربية بالرغم ليس لديهم قرار، لكن نحن نقول نحن نلتف حول هذا الوقوف والمساندة، هذا يشجع ويضعف إسرائيل أكثر وأكثر. عدم الخروج هذا يعطي شرعنة لإسرائيل، عدم التمديد، عدم الاعتصامات هذا يشجع أكثر الغرب. الآن مطلوب مواجهة أمريكا، الحرب أصبحت مع أمريكا وليست مع إسرائيل. كل هالمعدات التي تصل إلى آخره، هناك تقارير وثقت بأن يتم استخدام أسلحة أمريكية، وهناك الحديث عن جنود أمريكيين متواجدين على غلاف غزة، وبالتالي إذن المعركة أصبحت هي مع كل الحلفاء الموجودين مقابل غزة، هي التي تواجه هذا العالم بأسره. وهذه يعني تعد خارج إطار التاريخ الذي لم يحصل، دائما نسمع بحروب التاريخ بين دول، هذه المرة نحن نتكلم عن مقاومة فلسطينية، تنظيمات فلسطينية بإمكانياتها
يعني المتواضعة. ما أفهم من كلامك يعني أستاذ إسماعيل، تداعيات ما نشهده اليوم في القطاع على صعيد المنطقة كيف سيكون ككل؟ يعني هل نحن أمام متغيرات جذرية؟
أن المنطقة ارتفاعاتها وتيرة، إسرائيل ما زالت مصممة بالضرب، وهذا يعني تجر إسرائيل واضح إلى حرب إقليمية لتغيير المعادلات الموجودة. هي تريد جر حسن نصر الله، هي تريد جر سوريا، تريد جر العراق، اليمن إلى المنطقة. وأكثر من تصريحات وأكثر من مسؤول قال روس وقالوا الصينيين كذلك والإيرانيين أن ما يجري من خلال أمريكا التي تعطي الضوء الأخضر بشكل كامل وبكل مؤداتها. وبالمناسبة يعني بايدن ووزير الدفاع الأمريكي قال لا تخطئوا مثل ما أخطأنا في العراق وفي اليمن وفي أفغانستان عفوا وفي العراق وما جرى وباكستان، لا تخطئ. بمعنى يعني أمر بكم إياه الكويت مانيش أخطاء أنكم تدخل في المدنيين. ما الذي يجري الآن على الأرض؟ هم يرتكبون نفس الخطأ. كل الهدف الذي تريد إسرائيل إيصال الرسالة أن تريد أن توصل للعالم كله أنا اليد العليا في المنطقة وأنا سوف أسحق كل من يحاول أن يرفع صوته. هذه هي الرسالة. الضرب الليلة كانت على قطاع غزة التي شاهدت الويلات وشاهدت الدماء على الأسفل. هل يعقل يعني لأول مرة يعني يسمع في التاريخ؟ وهذا أعتقد لم يدخل في كل الكتب لا الإنسانية ولا الأدبية ولا التاريخية ولا السياسية. لا يوجد كفن لا يوجد كفن، هذا لا يعقل. لا توجد قبور يتم الدفن بشكل جماعي. أين يحصل هذا في العالم كله؟
نعم. بالتالي أستاذ إسماعيل في سؤالي الأخير، نستطيع القول معركة طوفان الأقصى استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها على صعيد الأمة، هل هذا صحيح؟
نعم، وبدليل على ذلك لأول مرة نسمع على سبيل مثال وزيرة الحقوق الاجتماعية في إسبانيا موقفها متقدم عن 21 دولة عربية، قالت بأنه يجب أن يحاكم نتنياهو في المحكمة الجنائية. كولومبيا التي قامت لها هناك عواصم خرجت لأول مرة ووضعت القضية الفلسطينية على الطاولة، وهذا صحيح. الكل الآن بدأ يقول ويتحرك، مؤسسات بدأ يتحرك. قبل قليل على فكرة نيويورك تايمز اعترفت أننا أخطأنا بخصوص المستشفى المعمداني، وكان اعترافات. بدأت الرواية تسقط يوما بعد يوم، وبدأت القضية الفلسطينية تكسب أكثر انحيازا من قبل العواصم. هذا جيد، هذا ممتاز، لكن الآن الوقت قاتل بالنسبة لغزة التي تستنزف بشكل كبير، وإسرائيل تستغل هذا الوقت بقتل أكبر عدد ممكن من أهل غزة.
ألف شكر وتحية لكم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل مسلماني، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي.
تحياتي لكم.
حياكم.